الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، من المتقرر عند أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا، لا تجعل في قلوبنا غشا، ولا تجعل في قلوبنا بغضا، ولا تجعل في قلوبنا حقدا. وهكذا يصونون ألسنتهم من السب واللعن والتكفير والتفسيق وغير ذلك، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله واجتباهم الله وفضلهم الله واختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهو القائل: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم عباد الله، هؤلاء الأخيار، وهؤلاء الأبرار، وهؤلاء الأطهار الذين نصر الله عز وجل بهم الدين وأقام بهم الملة، لا يستطيع أحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه أو أن يسبقهم في شيء. فالله تبارك وتعالى اختارهم واصطفاهم واجتباهم وميزهم بصفات وخصال مناقب كثيرة وفضائل جمة وحسنات متعددة لهؤلاء الأخيار. هكذا عباد الله طريقة أهل السنة والجماعة، بعيدا عن طريق أولئك الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولئك الخوارج وأولئك النواصب وأولئك الروافض. الخوارج طعنوا في كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن بسبب الجهل وبسبب الهوى وبسبب التشدد وبسبب الغلو. نعم عباد الله، أرادوا أن ينصروا دين الله وأرادوا أن يحافظوا على الدين فيما زعموا، فطعنوا في بعض الأصحاب بسبب الغلو والتشدد وما أرادوا أن يطعنوا في الدين. وهكذا النواصب عباد الله الذين طعنوا في آل بيت النبوة الذين لهم مكانة ولهم منزلة، فأهل السنة يحبونهم حبا شرعيا بدون غلو ولا تجاوز. طعنوا في أصحابي، طعنوا في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغراض سياسية ولأمور شخصية. أما الطائفة الثالثة فأخبث هذه الطوائف، ألا وهم الروافض الذين أرادوا الطعن في الدين. كيف يطعنون في الدين، في الدين عباد الله؟ فلجأوا إلى الطعن في حملة هذا الدين، في نقلة هذا الدين، في نقلة القرآن والسنة. طعنوا فيهم وعادوهم وأبغضوهم وبحثوا عن المثالب وفتشوا عن العيوب وأظهروها، وليست لهم عيوب حقيقية، هم بشر، ولكن الله تبارك وتعالى فضلهم وغفر لهم وتجاوز عن أخطائهم وسيئاتهم وأخبر برضاه عنهم وأنه أدخل وأنه وعدهم بالجنة. نعم عباد الله، هؤلاء الروافض الذين يعتبرون أعداء لله وأعداء لرسوله وأعداء لدين المسلمين، الله يثني عليهم ويمدحهم وهم يطعنون فيهم ويقدحون فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم ويزكيهم ويمدحهم فهم يطعنون فيهم، فهم يردون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعتم عباد الله في الخطبة الماضية شيئا من هذه الطعونات في خيرة هذه الأمة وصفوة الخلق بعد الأنبياء، ألا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم رأس هؤلاء الصحابة، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون أبو بكر وعمر وعثمان. طعنوا في هؤلاء الأخيار وطعنوا في هؤلاء السادة، طعنوا فيهم بأشد أنواع الطعن، فجعلوا أبا بكر وعمر صنمي قريش، وجعلهما اللات والعزى، وجعلهما فرعون وهامان هذه الأمة، وطعنوا فيهم بأشد الطعن. هكذا عباد الله، هكذا عباد الله، هذه الطائفة فعلت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن طعنهم تجاوز إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة موالاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، محبتهم واحترامهم وتقديرهم، جعلهم الله عز وجل، جعلهن الله عز وجل أمهات المؤمنين. فقال تبارك وتعالى: وأزواجه أمهاتهم، فهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله عز وجل بعد أن ذكرهن قال سبحانه: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انظروا عباد الله إلى سياق الآيات في أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية أريد بها أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حيث المعنى فهي عامة وشاملة لبقية القرابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلهن الله عز وجل أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهاتهم أمهات المؤمنين، من باب التوقير وباب الاحترام وباب المودة والمحبة وباب التقدير، وليس في باب المحرمية. فعلى كل مسلم أن يحبهن وأن يقدرهن وأن يجلهن، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز الزواج بهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهن أمهات المؤمنين في باب التقدير والإجلال والاحترام والمحبة والمودة، لا من باب المحرمية. فهن كسائر الأجنبيات من باب وجوب الحجاب ومن باب عدم جواز الخلوة بهن وعدم جواز مسهن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله عز وجل: وإذا سألتموهن، أي أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم عباد الله، وهكذا هن أزواجه رضي الله تعالى عنهن في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله عز وجل خيرهن في كتابه الكريم: إن أردنا الدنيا وزينتها فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتعهن ويسرحن سراحا جميلا، وإن أردنا الصبر على الشدة والفاقة والجوع والمتاعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن أزواجه في الدنيا والآخرة. قال الله: ثم اخترنا الله ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وثبت في الصحيح أنهن اخترن الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح ابن حبان: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى يا رسول الله. وهكذا عمار بن ياسر هو القائل كما في الصحيح: إن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فهن أزواجه في الدنيا والآخرة. هؤلاء أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات المبرآت من كل سوء، فالله عز وجل هو القائل في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء النساء الطاهرات الطيبات المبرآت الخيرات. نعم عباد الله، وهكذا اختارهن النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير الله. فلم تقف طعونات الرافضة عباد الله على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال فقط، بل تعدت حتى طعنوا في أمهات المؤمنين، طعنوا في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا شك أنه عيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعيبونه حينما يطعنون في أزواجه أنه زوج في زعمهم لهؤلاء المنحرفات أو الكافرات المرتدات، فإنهم قد حكموا على أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر والردة. انظروا عباد الله إلى هذه الزندقة وإلى هذا الإلحاد. ورحم الله المقبلي إذ نقل عن بعضهم أنه قال: ائتني بزيدي صغير أخرج منه رافضيا كبيرا، وائتني برافضي صغير أخرج منه زنديقا كبيرا. وانظروا عباد الله كيف توصل الزنادقة والمنافقون والملاحدة إلى الوصول إلى مآربهم في الطعن في الدين، في القرآن، في السنة، في الشريعة، بحجة المحبة لآل بيت النبوة. ما هذه الطوائف الكافرة المنحرفة كالدروز والنصيرية والإسماعيلية والقرامطة والنخاولة وهكذا الإسماعيلية وغيرهم من الطوائف الباطنية والبهرة والمكارمة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، إلا دخلوا من بوابة الرفض، دخلوا إلى هذه الزندقة وهذا الإلحاد من بوابة الرفض وادعاء المحبة لآل بيت النبوة. نعم عباد الله، هكذا كما تقدم طعنوا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عائشة وحفصة رضي الله تعالى عن الجميع. فقالوا في عائشة وحفصة: إنهما خبيثتان، إنهما نجستان، إنهما كافرتان، إنهما قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم، دسا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، فمات مقتولا بسم دسته عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وحاشاهما عن ذلك. ويستدلون: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا نزلوا الآيات التي في الكافرين فيهن. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قالوا: هذه عائشة وهذه حفصة، فخانتاهما أي بفعل الفاحشة عياذا بالله. هكذا عباد الله، هكذا تعدي هذه الطائفة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم حق الأمومة على هذه الأمة من باب التوقير والاحترام والمحبة والتقدير. خاصة عباد الله عائشة رضي الله عنها، طعنوا فيها أشد الطعن، نقلوا إجماعهم على كفرها وارتدادها، نقلوا إجماعهم على أنها مخلدة في نار جهنم. قالوا: النار كما ذكر الله لها سبعة أبواب، وهناك باب مخصص لعائشة رضي الله عنها. هكذا يقولون عباد الله، وهكذا زادوا فطعنوا في عرضها واتهموها بما برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. برأها الله عز وجل من تهمة الزنا التي أشاعها المنافقون والزنادقة، ثم يقولون: لا، هذه الآيات الكريمات التي أنزلها الله عز وجل إنما هي في تبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست في تبرئة عائشة. هكذا عباد الله، حتى تجرأ بعض كبار أئمتهم فقال عياذا بالله: لا بد أن يدخل فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، لأنه واطأ بعض المشركات، ويعنون بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. انظروا إلى هذه الزندقة، وانظروا إلى هذا الإلحاد. عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، صاحبة الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة، والله عز وجل أنزل 10 آيات في تبرئتها قالت عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظن أن الله عز وجل ينزل في تبرئتي قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ظننت أن الله يري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني فيها، فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وسبب ذلك أنها كانت بعد غزوة المريسيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، فنزلوا منزلا فذهبت لقضاء حاجتها، فجاء أو قبل أن تذهب نادى المنادي بالرحيل، فاستغلت الوقت وذهبت لقضاء حاجتها بعيدا عن الرجال، فجاء الذين يحملون هودجها، والهودج هو ما تحمل عليه المرأة على البعير بمثابة عشة أو صندوق يوضع على ظهر البعير. كانت شابة خفيفة الوزن، خفيفة اللحم، لم يشعروا بعدم وجودها لخفتها. أخذوا هودجها من الأرض ووضعوه على البعير وساروا يظنون أنها في الهودج، فجاءت إلى الموضع وإذا بالجيش قد رحل. لحيائها وعفتها ذهبت مكانا بعيدا لتقضي حاجتها، فجلست في الموضع الذي كانت فيه ظانة أنهم سيفقدونها في أثناء الطريق ويرجعون إليها، فأخذتها عيناها ما شعرت إلا وهي نائمة فتحت عينيها باسترجاع رجل من الصحابة وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو صفوان بن المعطل السلمي، كان متأخرا على الجيش في حاجة، ثم مر وكانت كاشفة لوجهها في نومها، كان يراها قبل الحجاب فعرفها أنها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت قد نزلت آية الحجاب، فاسترجع عرف أنها مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ففتحت عينيها على ذلك فخمرت على وجهها بخمارها، غطت وجهها بخمارها، فأركبها لم يتكلم معها بكلمة واحدة، أناخ البعير وأركبها عليه وسار مدركا للجيش حتى أدركهم في نحر الظهيرة. فلما رأى هذا الموقف المنافقون طعنوا في عرض عائشة رضي الله عنها ولم تشعر بذلك حتى استفحل الأمر وأخبرت فمرضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت أذنبت بذنب فاستغفري وتوبي فإن الله يتوب على من تاب. فعلمت أن الله عز وجل سيبرئها، ولكن لم تكن تظن أن آيات تنزل في شأنها، فأنزل الله عز وجل الآيات في أوائل في أول سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات هكذا برأها الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، هكذا آيات تتلى إلى يوم القيامة في براءة عائشة رضي الله عنها، فيقولون لا هي زانية، هي مرتكبة للفاحشة، ويدعون أن مهديهم إذا خرج في آخر الزمان فإنه يحييها ويقيم عليها حد الزنا. هكذا منابذة وردا لكلام الله ولتبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولكتاب الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهكذا عباد الله عقيدة هذه الطائفة المارقة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها التي هي خير نساء هذه الأمة بعد خديجة وفاطمة رضي الله تعالى عنهن جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد الذي هو عبارة عن خبز البر مع مرق ومع المرق واللحم، يثرد الخبز بين المرق واللحم فيقال له ثريد، وهو من أفضل وأجود أنواع الأطعمة. فالبر أفضل الأقوات، واللحم أفضل أيضا، يعني الأشياء الجيدة من اللحوم أو مرق اللحم، فإذا اجتمع الجيدان كان في غاية الجودة. فهكذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه المرأة رضي الله عنها التي كانت أحب النساء نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، ففي حديث عمرو بن العاص حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب النساء إليك؟ قال عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها أحب النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولم ينزل الوحي وهو في لحاف امرأة من نسائه كما نزل وهو في لحافها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حينما جاءت فاطمة رضي الله عنها تشكو شيئا، قال لها: يا فاطمة، أما تحبين ما أحب؟ قالت: بلى، أو قالت: نعم. قال: فأحبي هذه. وهكذا لما شكتها أم سلمة قال: لا تؤذوني في عائشة، والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة من نسائي ما نزل في لحاف عائشة رضي الله عنها. هذه المرأة الصالحة التقية، هذه المرأة الزاهدة الصوامة القوامة البارة المنفقة الطائعة، هذه المرأة العالمة، لا يوجد في نساء هذه الأمة من النساء كعائشة رضي الله عنها علما وفقها وأدبا. نعم عباد الله، لا يعرف في هذه الأمة من أولها إلى آخرها امرأة في العلم كعلم عائشة رضي الله عنها. كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أبي موسى الأشعري إذا أشكل عليهم شيء جاءوا إلى عائشة رضي الله عنها فوجدوا عندها علما غزيرا، عالمة، كانت عالمة بالفقه، وكانت عالمة بأحوال رسول الله، وكانت عالمة بالأدب، وكانت عالمة بالفرائض، وكانت عالمة بالقرآن، بل وكانت عالمة بالأشعار والأنساب، كانت موسوعة في العلم رضي الله تعالى عنها. ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجلونها ويحترمونها، حتى من آل بيت النبوة كعلي وابن عباس وغيرهما يعرفون لها فضلها. لما نزل بها مرض الموت وكانت على سريرها كما في البخاري من طريق ابن أبي مليكة، قالوا يستأذن ابن عباس؟ قالت لا، أخشى أن يثني علي. قالوا إنه ابن عم رسول الله وهو من وجهاء الناس. فدخل عليها فأذنت له، فدخل عليها فقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت، بخير إن اتقيت، لا تثني علي. قال أنت بخير إن شاء الله، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بكرا سواك، ونزل الوحي في لحافك، وبرأك الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وذكر شيئا من هذا. فخرج فدخل عليها ابن الزبير فقالت يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. هكذا كانت عائشة رضي الله عنها في زهدها وتقواها وإيمانها، ولهذا كانت أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، لم يحبها لمجرد الشهوة، وإنما لما حباها الله عز وجل من العلم والتقى والزهد والفهم والذكاء والفطنة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.